أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس التاسع في التهوى، ذكر المصنف حفظه الله بعض الآيات القرآنية التي تبين نتيجة التقوى وما يحصل عليه المتقين وما يحصل عليه المتقون، مثل والمعنى في الآية: وأن الآخرة عند ربك للمتقين وإن للمتقين مفازة وكذلك إن المتقين في مقام أمين، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، زمرا يعني على شكل أفواج، فإنهم مجموعات مقسمين يوم القيامة إلى جماعات، كل جماعة هذه المواصفات الخاصة التي تشمل هذه الجماعة فيحشرون على شكل جماعات. من الروايات التي يذكرها المؤلف منها ما ورد عنهم عليهم السلام أن التقوى في القلب، يعني هذه الرواية تبين أن التقوى من الملكات، من الصفات النفسانية، من الصفات النفسية لأن موطنها القلب، فمن الصفات القلبية الروحية. الرواية الثانية يعني أن التقوى ينفجر من عين المعرفة بالله، يعني أن التقوى تكون نتيجة لمعرفة الإنسان بالله، فإذا لم يوجد التقوى معنى ذلك أن هذا الإنسان لم يعرف الله. فنرى هنا أن التقوى منطلقة من التوحيد، يعني من الأصل الأول من أصول الدين. فالتقوى كمثال الجانب الأخلاقي منطلقه من العقيدة، من عقيدة التوحيد. فإذا من يعرف الله يكون متقيا، ومن لا يكون متقيا لا يعرف الله. نتيجة إذا قلنا أن التقوى من يعرف الله كان متقيا، فمن لم يكن متقيا معنى ذلك أنه لا يعرف الله، حتى لو يقول أنا أعتقد اعتقاد متزلزل أو اعتقاد لساني، هذا الاعتقاد اللساني لم يدخل إلى القلب، فتظل هذا الاعتقاد يظل عائما، يعني الإنسان قد يحشر بلا هذه العقيدة. فإذا الإنسان يرى نفسه أن صفة التقوى موجودة عنده أو ليست موجودة، لأن صفة التقوى تنشأ من المعرفة بالله، تنشأ من مراقبة الله عز وجل. فإذا الإنسان هو دائما ملتفت إلى الله عز وجل، نجد أنه حينما يأتي إليه شيء يسأل ما هو الحكم الشرعي لهذا الشيء، فهذا الدليل الالتفات إلى وجود الله. أما الإنسان الذي لا يهتم لا يكون متقيا، لا يضره أنه أكل حلالا أو حراما، أخذ بالحلال ارتكب المعاصي لا يهتم. والبعض يبرر أيضا أن هذه معصية صغيرة، شيء مشكلة عندنا، لا، في الكتاب أن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى الصغائر، والإصرار على الصغائر تعتبر من الكبائر أو يعتبر من الكبائر. يعني الإنسان يرفض أنه يحلق لحيته كمثال، يعني بعض الناس يتهاونون في هذا الأمر، يقولون صغيرة، معصية صغيرة ما فيها ضرر. الإصرار على هذه الصغيرة يؤدي إلى الكبيرة، أو أن الإصرار على الصغائر يعتبر من الكبائر. فالإنسان مهما كانت المعصية صغيرة كان يهتم بها هذا الدليل أنه متقي. وهذه المعاصي قلنا لها ظاهر وباطن. الآن هو يعيش، طالما أنه ارتكب المعصية الآن هو يعيش جهنم، نار جهنم، ولكنه لا يشعر. والدليل على أن يوم القيامة لا تنوجد النار بل تنكشف النار في هذه الآية التي تقول لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة عن هذا، يعني هو موجود وأنت غافل، فيوم القيامة سوف نكشف عنك هذا الغطاء. الغطاء لا ينكشف إلا عن شيء موجود، مو شيء سوف ينوجد. فإذا الآن الإنسان غافل عن أنه يعيش نار جهنم ويعيش الجنة، فهو غافل. يوم القيامة الله عز وجل سوف يكشف عنه الغطاء فسوف يرى. ففي يوم القيامة الجنة والنار تنكشفان لا تنوجدان، لأن الإنسان يستطيع أن يرى الأمور الباطنية هناك، وهذه الأمور الباطنية تتجسد يوم القيامة. هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان يحدث هناك وحدة بين العمل والعامل، يعني العمل سوف يتجسد في العامل، يصيرون واحد مو اثنين مثل الدنيا، الدنيا الإنسان والعمل. يوم القيامة الإنسان هو العمل والعمل هو الإنسان، يصيرون شيء واحد. فإذا الإنسان لابد أن يرى أنه متقي أو ليس بمتقي. إذا كان متقيا يعني يراقب الله عز وجل في الخلوات حينما يكون لوحده يلتفت إلى وجود الله عز وجل، فيكون إنسانا متقيا. أما الذي لا يلتفت معنى ذلك لحد الآن لم يصل إلى هذه الصفة، وهي الملكة التي تكون منشأ للعمل بالواجبات وترك المحرمات، هي المنشأ والمنطلق. في الرواية الثانية وأن التقى رئيس الأخلاق، يعني الإنسان الذي يكون متقيا سوف ترى بأن الصفات الأخرى سوف تكون موجودة مع التقوى، لأنها الرئيسة. إذا وجد الرئيس وجد المرؤوسون. فإذا الإنسان يقول والله هذا خوش إنسان عنده أخلاق، إذا التقوى ليست موجودة معنى ذلك أن بقية الصفات ليست موجودة. أحيانا ترى مثلا مرأة سافرة يقولون خوش مرأة أخلاقها زينة، وهاي أخلاقها زينة يقصدون المعاملة الخارجية. نحن في الأخلاق لا ننظر فقط إلى الأمر الخارجي، الأمر الخارجي ليس له قيمة إلا بقدر ما يكون مقبولا عند الله عز وجل. ذلك الإنسان لا يحرص فقط على أداء العمل بل على قبول العمل وهو المهم. يعني مهما يؤدي الإنسان من أعمال إذا لم يكن يتقرب بهذه الأعمال إلى الله عز وجل ما يحصل على ثواب. كذلك المستحبات، المستحب متى يكون مستحبا؟ إذا الإنسان أداه تقربا إلى الله عز وجل. أما إذا أداه هكذا جزافا ما يحصل على ثواب. فإذا الثواب والعقاب ليس مرتبطا بالعمل الخارجي بل مرتبط بقلب الإنسان بباطن الإنسان. وهذا طرح مقدمة لي في المقالات الإيمانية الجزء الرابع تحت عنوان العمل الفردي والجماعي. في المقدمة طرحت الثواب يترتب على ماذا من خلال هذه المقدمة التي في بداية الموضوع. فرجاء أن تقرؤون هذا الموضوع ينفعكم إن شاء الله وينفعني. فإذا ننظر إلى أن الإنسان إذا حصل على التقوى بشكل طبيعي بدون تصنع بدون تكلف سوف يحصل على بقية الأخلاق. أما مع تقوى قد يكتفي خصلة ظاهر فقط دون الباطن. الإنسان قد يعمل أعمال ظاهرية لا يحصل على ثواب لمجرد أداء العمل بل يترتب على مدى تأثره بهذا العمل، يعني تحدث عنده حركة تكاملية باتجاه الله عز وجل. فإذا حصلت عنده هذه الحركة التكاملية يحصل على ثواب. من الروايات أن هناك خصلة من لزمها أطاعته الدنيا وربح الفوز بالجنة وهي التقوى. فإذا من خلال التقوى الدنيا تطيع الإنسان المتقي فنتيجة دنيوية، ويربح الجنة في الآخرة. تطيعه الدنيا لأنه الله عز وجل من خلال الدنيا سوف يرزق هذا الإنسان، يرزقه من حيث لا يحتسب، هذه نتيجة دنيوية. بل يقال أكثر من ذلك، إذا كان الله راضيا عن إنسان فإن كل ذرات الكون تطيع هذا الإنسان وتحب هذا الإنسان. إذا أحب الله عبدا فإن الأرض وما فيها تحب هذا الإنسان. لذلك في بعض الروايات عندنا بهذا المعنى أن أنصار الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يمشون على الأرض، الأرض تسلم عليهم. ليش تسلم عليهم؟ لأنهم ما دام أنهم في هذا المقام، الأرض بل الكون كل الكون يكون مطيعا لهذا الإنسان، لهذا العبد. لذلك عندنا في قصص العلماء أن أحد العلماء يضع يده على القفل، القفل ينفتح. اقرأوا في أظن في سيرة السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، يذهب إلى الحرم في كل صباح حسب ما أتذكر، هو أو أحد العلماء ظاهرا هو يضع يده على القفل ينفتح، أو إذا لمسه ينفتح يصل إلى الباب. هذا المقام مقام عالي، الإنسان إذا طلعت إلى جهات العملية ليست هينة للإنسان. الآن درسنا علم الأخلاق الحمد لله انتهينا من الكتاب، هذا المقدار ما يكفي، هي عبارة عن معلومات فقط. هذه المعلومات إذا الإنسان لا يستفيد منها تكون حجة عليه، لا تكون حجة له. إذا لم يستفد منها فالمعلومات الله يحاسبه على هذه المعلومات التي عنده والتي لم يستفد منها. نعم طلب العلم مطلوب، ولكن العمل بالعلم هو المطلوب. يعني العلم فقط مقدمة للعمل، لا أن العلم يدرس من أجل العلم. لذلك الآن الطلبة إذا أرادوا أن يعرفوا مدى استفادتهم من هذه المعلومات لابد أن يكون هناك الآن تغير في حياتهم. يعني خلال سنة في الحوزة أو سنتين أو ثلاثة إذا لم يحدث أي تغير عندهم، يعني حياتهم ماشية كما كانوا قبل الحوزة وما بعد الحوزة، إذا ماكو أي تغير في قطع التعلقات الدنيوية والنظر إلى الآخرة، إذا ما أحدثت عندهم هذا الأمر تأكدوا ما استفادوا من المعلومات. أحد الطلبة كان يقول أنا درس الأخلاق أحدث ثورة في حياتي، غيرني أصلا 180 درجة، الأفكار الموجودة عندي تغير ببركة هذا الكتاب، ببركة درس الأخلاق اللي هو نفس العلم الذي يحدث تغير عند الإنسان المؤمن إذا استطاع أن يستفيد من هذه العلوم. أما إذا الإنسان ما تغيرت حياته، هو نفسه، يعني نظرته إلى الدنيا نفس النظرة لم تتغير هذه النظرة بشيء، معناته ما استفاد من هذه العلوم. إذا من خلال دراسة المسائل الشرعية لم يطبق هذه الأحكام التي يدرسها، ما استفاد من العلم. كذلك العقائد، إذا العقائد الموجودة عنده لم تترسخ، ما استفاد من هذا العلم. إذا هذه العلوم الهدف منها في الواقع العمل، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل، وين العلم؟ العلم بعد واسطة بينهم، بين الطرفين، بين الإيمان المؤمن لابد أن يطلب العلم حتى يعمل، فكأنها مقدمة متضمنة داخل نفس الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هدف العلم هو العمل. فإذا هذا الإنسان المتقي يحصل على بعض النتائج الدنيوية وبعض النتائج الأخروية، ولكن طبعا هدفه حين العمل لا يكون نفس الهدف الدنيوي. يعني الإنسان عندما يقرأ دعاء في زيادة الرزق ونظره إذا كان إلى زيادة الرزق هذا الهدف، ويعني عبادته لزيادة الرزق، لكن الإنسان يقرأ الدعاء قربة لله تعالى إذا كان خالصا في نيته عابدا مخلصا يحصل على النتيجة الدنيوية. إذا لا همه فقط الحصول على الأمر الدنيوي، ما يحصل على هذا الأمر. لذلك لماذا لا تستجاب أدعيتنا؟ لأن نظرنا إلى استجابة الدعاء وليس نظرنا إلى من ندعو، فهذا الدعاء ما له أي أثر. والناس يقولون، كثيرين يقولون إحنا ندعو نرى بأن دعاءنا ما يستجاب، لا لعيب في المجيب، الله عز وجل يستجيب، ولكن لابد أن الإنسان يوفر شروط الدعاء. ومن أهم شروط الدعاء أن الإنسان حينما يدعو فهو يدعو الله عز وجل، لا يدعو، لا يطلب شيئا آخر. إذا طلب شيئا آخر مع الله فقد أشرك بالله، فمن باب الشرك. من الروايات أيضا، وأن التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، يعني يراك في أداء الواجبات وترك المحرمات. وهذا الموطن الذي يعني مصاديق فعل الواجب ومصاديق ترك الحرام، كل مصداق من المصاديق التي تندرج تحت هذه الدائرة. مصاديق يعني الأفراد، يعني الأول عندما نقول الصلاة واجبة، يعني هذه الصلاة، يعني يا محمد صلي، يا علي صلي، يقولون انحلال الحكم الشرعي، فينحل إلى مصاديق معينة. هذه المصاديق مصاديق فعل الواجب ومصاديق ترك الحرام. لأن الإنسان لابد أن يكون حريصا على فعل كل واجب وترك كل حرام، وإلا إذا ترك واجبا واحدا معنى ذلك أنه لم يحقق فعل الواجب، وإذا فعل حراما واحدا معنى ذلك أنه لم يترك الحرام، لأن الحرام كأنه مكون من 1000 حرام والواجب مكون من 1000 واجب. هنقول إذا ترك واحد معنى ذلك هو ما كان مطيعا، لم يطع الله عز وجل في هذا الأمر. فإذا كل دا نقول من يكون مطيعا لله في كل شيء، أو من يعمل كل الواجبات ويترك كل المحرمات يكون مطيعا لله. فإذا ترك واجب واحد هذه القاعدة ما تحققت، إذا فعل حراما واحدا هذه القاعدة ما تحققت، ولابد أن يعمل كل الواجبات ويترك كل المحرمات حتى يكون إنسانا متقيا. كذلك من الروايات أن من أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه من غير مال، وأعزه من غير عشيرة، وآنسه من غير بشر. يعني هذا الإنسان الذي يكون متقيا، الله عز وجل نتيجة لهذا التقوى سوف يحدث في نفسه طمأنينة بإيمانه، بعلمه، بعباداته، بالأعمال التي يقوم بها. فهذا مثل هذا الإنسان أغناه الله من غير مال، لأن الغنى الحقيقي ليس في غنى المال بل في غنى النفس. إنسان يكون غنيا بعبادته، بطاعته لله، هذا الغنى الحقيقي. أما المال يذهب ويأتي، فإذا حتى لو لم يكن عنده مال فهو إنسان غني. وأيضا سوف يكون عزيزا بلا عشير. الإنسان عنده مكان، يعني هذا شنو؟ الله أعطاه العز أن يخرج من عشير لا يغنيه، فمع الطيبة بين الناس. وآنسه من غير بشر، بشر قلت من غير بشر، يعني يأنس حتى لو لم يكن حوله أحد. في بعض الروايات عندنا بهذا المعنى أن الإنسان العاقل يحب الوحدة، يحب أن يكون وحيدا. معنى هذا شنو؟ إنسان غير العاقل يحب أن يختلط بالناس، وهذا معنى الرواية بالعكس. فالإنسان اللي يرى نفسه هل يريد أن يكون لوحده أو لا، يعني يستوحش من الناس. إذا هذه الحالة موجودة عنده معنى ذلك أنه هو إنسان عاقل، الرواية تقول هكذا. يعني طبعا يجلس لوحده مو عشان يشوف الفضائيات، ما استفدنا شيء، ما سوينا شيء. يعني يقول واحد يطلع عائلته يروح بيت اهلكم، خلوني هذا اليوم اكو خوش فيلم، ما سوينا. هذا مو دليل العقل بل دليل الجنون، هذا واقع انه يريد ان يكون لوحده. الانسان حتى يستفيد من هذه الوحده، يعني في التقرب الى الله عز وجل وحدته تكون لله عز وجل حتى يتفرغ لبعض الاشياء، يعني صيحة الأولاد وداخل البيت أحيانا يشوش على الإنسان، فيحب في يوم في الأسبوع أن يكون لوحده حتى يستطيع أن يستفيد من هذا الجو في التقرب إلى الله عز وجل. أما إذا كان هذا الفيلم معير فما سوينا شيء، هو هذا الإنسان يعني وحدته ليست لله عز وجل. نعم. لا طبعا، يعني يختلط بالناس بقدر الحاجة، قلنا القاعدة احنا الحاجة. يعني انسان يشوفون خاصة الشباب مثلا دائما يضوج بالبيت، يعني عادة هاي الحالة موجودة يعني عند النساء والرجال بشكل عام، يعني يصير بيتهم عبارة عن فندق بالليل بس ينامون فيه، خلال النهار هم برا البيت. هاي الحالة موجودة عندنا في مجتمعنا، يعني دائما اذا يوم واحد ما طلعوا يشوفون ضايجين متضايقين، لابد ان يودى مكان. هذه الحالة حالة غير صحية، لابد ان البيت يكون هو المأوى، هو الاصل بالنسبة للانسان. قلنا بان كثير من الامور الموجودة في المجتمع في الواقع ليست اعراف ايمانية، يعني كثرة خروج الانسان من البيت بعض الاحيان مضيعة للوقت في الواقع. نعم يحتاج الانسان ان يخرج اولاده من فترة الى فترة الى البحر مثلا، ولكن وقت الخروج الى البحر ايضا يستفيد من وجوده على البحر، التأمل في خلق السماوات والأرض يستفيد. يعني الإنسان يخرج، الترويح عن النفس أيضا مطلوب، لكن الإنسان لا يعيش كل حياته ترويح عن النفس. يعني الأصل ليس هو دائما أن الإنسان يكون متضايق، لا، الأصل أن الإنسان الذي يعيش مع الله عز وجل ما يحدث عنده ضيق، المفروض أنه هكذا. يعني الضيق النفسي لا يأتي للإنسان المؤمن، من يكون متضايق نفسيا ارتباطه بالله عز وجل قليل، المفروض أنه لا يشعر بالضيق. الإنسان كيف يشعر بالضيق وهو يرى أن الله عز وجل معه؟ المفروض ما يشعر بالضيق. في رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا المعنى: لو كنت على جبل وكنت لوحدي ومعي القرآن لما استوحشت. أنه لا يستوحش طالما أن الله عز وجل معه وكلام الله معه، ما يستوحش حتى لو ما أكو ناس. وبهذه الحالة الآن ما موجودة، الناس دائما يحبون قضية الزيارات، قد في العطلة أكثر، بين أيام المدرسة مجبورين يقعدون في البيت من أجل تدريس الأولاد، لكن في العطلة تجد يوميا لابد أن يقوموا بزيارة عائلة من العوائل أو الخروج إلى البيت من البيت. يعني ترى أنهم يخرجون من العصر ما يرجعون إلى منتصف الليل. هذه الساعات التي 8 ساعات قد تكون تعتبر وقتا ضايعا للإنسان. الإنسان المؤمن ما يضيع وقته. نعم إذا يحتاج إلى ترفيه لأولاده من باب الاضطرار يخرجهم، وإلا مو لأنه يريد أن يخرج، لا، لأنه يريد أن يخرج أولاده، لأن الأولاد ما تستطيع أن تقول تكامل وتساهل هالقضايا، فمو مستواهم الذهني حتى نقول تكامل وتساهل. نعم نحاول نربيهم طريقة معينة حتى تدريجيا يصير عندهم هذه الأفكار، ولكن ليس هو الأصل. يعني المشكلة الآن في تربية الأولاد ما عندنا، الآباء والأمهات ما يربون أولادهم، يعني تجد أن أحاديث دينية ماكو، كل أحاديث دنيوية أمام الأولاد. هذا إذا كبر شنو راح يصير أفكاره؟ عنده أفكار دنيوية ما عنده شيء آخر. يعني لابد أن يساهم الآباء والأمهات في تربية أولادهم، يعني خلال الغداء ممكن طرح شيء معين، خلال العشاء ممكن طرح شيء معين، مو أن الأب دائما تارك أولادهم والأم أيضا تارك أولادهم. يعني الأم تأتي من الوظيفة، شلونك ولدي؟ دشت أكلت نامت، العصر قامت للزيارة، مع السلامة ولدي وراحت. وهاي بيد السيلانية أو بيد الفلبينية أو بيد الأندونيسية هاليوم. يعني هاي تربية الأم، وهاي تربية ما تحدث تربية عند هذا الطفل. يعني هذا فيما بعد إذا أصلا ما يعرف يتكلم عربي معذور، وكثير منهم ما يعرفون. يعني إذا الخدامة تسافر يبكي، إذا الأم تسافر أصلا ولا يهتم. وهذه الحالة الارتباط بين الخدامة وال طفل حالة غير صحية، يعني حالة غير إيمانية. مثل هذا الولد كيف ينشأ؟ إذن هناك مسؤولية على الأب والأم. يعني الإنسان الأم والأب لا يظنان بأنهم لن يحاسبا، نعم، فقط أنهم يهتمان بشكل الطفل، أنه شكل معين، قصة معينة، أو لبس معين، وتنتهي القضية. لا، هناك مسؤولية أن هذا الطفل كيف ينشأ. يعني لابد أن يكون لهما دور في إنشاء أنصار الحجة عليه السلام. يعني هذا الدور لابد أن يكون لكل أب وأم، طالما أننا نقول اللهم عجل فرجك، اللهم عجل فرجك، أو اللهم عجل فرج وليك، مو بالكلام، نسأل أنت ماذا فعلت لتعجل ظهور الإمام عليه السلام؟ أول الإنسان مع نفسه، بعدين مع دائرة صغيرة أهل بيته. هل الآن ما يحدث في المجتمع يساهم في إنشاء أنصار للإمام المهدي عليه السلام؟ يقول لا، الاتجاه الدنيوي الآن صاير، لابد أن يكون التربية بطريقة أخرى حتى فعلا ننشئ. يعني الآن الشاب إذا يصير ملتزم متدين مو بتربية الأب والأم، بتأثير الأصدقاء، بتأثير المسجد. أما الأم والأب بشكل عام لا يساهمان في هذه التربية، ما تجد ولد ملتزم متدين من عائلة منحرفة، من عائلة فاسقة، يعني لا الأب يصلي ولا الأم ملتزمة، تجد أن شاب مؤمن ملتزم يخرج من هذه العائلة. هذا قد يكون بتأثير الأصحاب والأصدقاء، مو بتأثير الأم والأب. على كل، فنحن في برامج التربية، برامج تربية الأولاد، واقعا نحتاج إلى معرفة كيفية تربية الأولاد. هذا الإنسان يحاول أن يبذل جهده، إذا بعد ذلك هذا الولد ما تأثر، العيب لا يكون في الفاعل، يعني في الأم والأب، وإنما العيب في القابل، أن الولد لم يتقبل ما أعطاه والأب. ننظر تارة عيب الأب وتارة لا، الأب والأم ساهما، حاولا أن يربي هذا الطفل، بعد ذلك هذا الولد انحرف، فإذا هم خالي المسؤولية. يعني يوم القيامة الله عز وجل لن يحاسبهم على أنه انحرف، لأنهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، حتى لو لم تتحقق النتيجة الخارجية أنه عليه السعي، فأراد أن يربي أولاده، هذا الولد انحرف الآن لظروف أصدقائه، بيئته، أمور أخرى ساهمت، هو أصلا لا يريد الدين، فهناك عيب فيه لا في الأم والأب. أما إذا الأب والأم لم يساهما في التربية، العيب فيهم، هنا أيضا يحاسبون على أنهم لم يساهموا في إصلاح هذا الولد، فيتحملون جزء من المسؤولية. طبعا الولد أيضا عنده حرية الاختيار، فهو أيضا مختار، فهو محاسب وهما أيضا محاسبة. ولعلنا نوفق إلى بعض المواضيع في قضية تربية الأولاد إن شاء الله في وقت ما. وأن في رواية أخرى، وأن لأهل التقوى علامات يعرفون بها كصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. طبعا الأولاد الإنسان بعد مو على مزاجه، يعني هو فقط دوره أن يربي. الآن هذا الولد أخذ ما أخذ، صار فيما بعد ملتزم متدين، بعد هو الآن يعني صار خالي المسؤولية عن هذا الجانب. الإنسان يتمنى أن يكون أولاده أفضل أولاد على الكون، في الكون، بس مو بيد الإنسان على كل حال، لأن هذا الولد أيضا عنده حرية الاختيار. إنسان يحب أن أولاده يكونوا من العلماء، وبالضرورة أن يتحقق هذا. لذلك لو نراجع التاريخ، يعني معظم العلماء أولادهم مو من العلماء. طبعا خب العالم حتما يتمنى أن ولده يسير في طريقه، ولكن الأمر مو بيده، هو ليس بيده، بل عليه التربية. الآن هذا صار فيما بعد عالما، لم يصر عالما، صار متدينا ملتزما، بعد مو بيده هو. ثم هذه الرواية تذكر بعض العلامات التي تدل على التقوى: صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. طبعا مثل هذه العلامات، لما نقول علامة يعني إشارة، مثل هذه العلامات التي توضع على الطريق، أنه بعد مثلا 50 كيلو تصل إلى هذا المكان، فإذا هذه العلامة لابد أن تشير إلى شيء، فهي علامات خارجية تدل على أن هناك أشياء في باطن الإنسان، ومنها يكون منطلق هذه الصفات الخارجية. لأن علامة، وعلامة في العصر، الآن في البحر عندما يضعون علامة هناك يرمون شيء داخل المرساه مثلا، فهناك علامة على شيء، يعني لا تتعدى هذا المكان، هذا الخط. فإذا هي علامات، والعلامات تدل على أشياء أخرى، فإذا هذه العلامات الخارجية تدل على أن هذه الصفات في الواقع هي صفات قلبية موجودة، وهذه العلامات الخارجية، الأمور الخارجية تكون ناشئة من الأمر الباطني، يعني من الأمر النفسي، يعني من الملكات، فهي علامات على الملكات. إنسان عنده صدق الحديث لأن عنده ملكة صدق الحديث، ملكة الصدق، الصدق عبارة عن ملكة، إذا صدق الإنسان مرة ما تدل على الملكة، أما كيف يدل أنه دائما يكون صادقا، فإذا كان دائما صادقا معنى ذلك عنده الملكة. الملكة لا تعرف من مرة واحدة أو من مرتين، الملكة تعرف من تكرار هذا العمل. فإذا الإنسان يؤدي العمل بتكرار ويكرر هذا العمل، هذا دليل وجود الملكة عنده. ترون أكو بعض الناس أصلا ما يعرفون يكونون صادقين، يعني دائما هناك بالفترة بالإذاعة يعني نمشي نشوف الراديو نسمع، هناك بعض المقابلات يخلونها مع الناس. اتصلت إحدى النساء تقول بأن زوجي ما يعرف يصدق، يعني دائما يكذب في كل قضية يكذب. ومش أسوي أنا عندي تقريبا 4-5 أولاد منه، فتسأل شو أسوي مع هذا الرجل؟ أطلب الطلاق ما أطلب الطلاق شو أسوي؟ مثل هذا الإنسان الذي دائما يكذب تحصل عنده هذه الملكة. إذا كان عنده هذه الملكة فلا يعرف الصدق، وإذا الإنسان الذي عنده ملكة في الصدق لا يعرف يكذب لأنه دائما يكون صادقا. يعني أحيانا بعض الناس يظلمون من الآخرين عن طريق الكذب، يعني خاصة إذا هناك عداوة يحاول مثلا أن يشوه سمعته بين الناس، هو بالمقابل يستطيع أن يفعل نفس الشيء ولكن لا يفعل، يعني يكون مظلوما في أعين الناس، والناس يظنون أو يتوهمون بأن هذا الإنسان إنسان سيء من خلال هذا الكلام الذي، وخاصة الناس عاطفيين. يعني قلنا مثال حدوث الطلاق بين الزوج والزوجة، تجد أن هذا يتكلم وذاك يتكلم أمام أهل هذه تحاول تشوه سمعته، وأيضا هو نفس الطريقة. فأما إذا كان متقيا صالحا ما يستعمل هذا الأسلوب ويكون ما يكون. يعني النتيجة إذا كانت أن مثلا المرأة صالحة والزوج غير صالح يكذب ما يكذب، وسوف يحاول أن يشوه سمعة هذه المؤمنة، ولكن هذه المؤمنة الله عز وجل ينصرها ليس في الدنيا في الآخرة. يعني هو لو الإنسان ينتهي في الدنيا فنقول كل شيء ينتهي، ولكن هناك آخرة. نفرض أن سمعتها تشوهت أمام الناس، قال ما قال فيها، هذا أمر دنيوي، يعني سوف تتحمل لها ثواب في ذلك، وهو أيضا يعني سوف يحاسب يوم القيامة. خوب هي سوف تدخل إلى الجنة وهو سوف يدخل إلى النار. النتيجة هذه، يعني الإنسان ينظر إلى هذه النتيجة. يعني الإنسان نفرض أن شخصا ما يشوه سمعته، ما هو ما الضرر في ذلك؟ يعني صح إنسان قد يتضايق، ولكن لو كان النظر إلى الآخرة، وإنسان واقف على جبل والناس يرمونه بالحجارة ما يصل إليه شيء، إنسان لا يصل إليه إذا كان واقفا على جبل، قل يرمي بالحجارة، الحجارة من يرمي؟ وذاك الإنسان الغضبان. وهذا إذا كان ليس لم يكن غاضبا ما يأثر بشيء عليه، يعني نفرض أنهم يفعلون ما يفعلون. ودائما الإنسان إذا كان إنسانا صالحا مؤمنا لابد أن يكون هناك شخصا ما يطارده حتى إلى قبره، ويقف فوق قبره يرفس القبر بالمت قبله. هذه الحال الإنسان المؤمن في الدنيا من الممكن أن يكون شخص يلاحقه يحاول دائما أن يشوه سمعته. الإنسان المؤمن هكذا، يعني لا يظن بأن دائما الإنسان الصالح لابد أن يكون هناك إنسان طالح في مقابله يؤذيه، وهذه الأذية تستمر، قد تستمر إلى آخر حياته. من الروايات أيضا وأن من اعتصم بالله بتقواه، الناقد نرجع شوي، وأن من اتقى عاش قويا وسار في بلاد عدوه آمنا. طب هذا الأمن هل يقصد الأمن الجسدي أو الأمن المعنوي؟ يعني آمنا من الضلال، يعني هذا الإنسان المتقي الذي يعني مثل الرواية لما نقرأها نظل أمن. طب نعم الأمن الجسدي قد يكون يحصل عليه باعتبار أنه في حفظ من الله، ولكن الأهم هو الأمن من الضلال، أنه لو كان من اتقى عاش قويا بدينه وسار عاش في بلاد من يحارب الإسلام ولكنه لا يضل. هذه الرواية لابد أن تفسر بهذه الكيفية، لأن الأمن من الضلال هو المهم بالنسبة للإنسان. الأمن الجسدي قد الإنسان يقتل، ولكن إذا كان يحشر إلى الجنة فهذا القتل يكون نعمة بالنسبة له، ليست نقمة أو ليس نقمة. من الروايات وأن من اعتصم بالله بتقواه عصمه الله، دنيا وآخرة، وكان في حرز الله بالتقوى من كل بلية، كان في حرز من كل بلية. أيضا هني البلية المعنوية وليست قد تكون البلية المادية، ولكن الأفضل أن نفسرها بالبلية المعنوية. طب ليش ما نفسر بالبلاء الدنيوي أو البلاء المادي؟ لأن الإنسان دائما يصاب بالبلاءات في الدنيا، وخاصة الإنسان المؤمن. كلما الإنسان يصعد في درجات الإيمان أكثر يكون معرضا للبلاءات أكثر. غته بالبلاء غتني كما في الروايات. الإنسان كلما يصعد في درجات الإيمان لابد أن يصاب ببلاءات أكثر من غيره، لأنه الآن يعيش الامتحان، فمن خلال الامتحانات هو يتكامل، فالله عز وجل يعطيه امتحانا بعد امتحان حتى يصعده في الدرجات، فتكون هذه البلاءات في الواقع نعمة له ليست نقمة. فإذا هذه البلية يكون في حرز من الله من كل بلية تؤثر على دينه، إذا لا يعيش هذه البلاءات التي تؤثر على دينه. إذا الله أعطاه المال الله يحفظه بهذه العناية الإلهية الخاصة الموجودة للإنسان المؤمن بأن هذا المال لا يستفيد منه في طريق خاطئ. في الرواية أيضا فإن الله قال إن المتقين في مقام أمين، النتيجة الأخروية أيضا، وأن السماوات والأرض لو كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله لجعل الله له منهما فرجا ومخرجا. يعني شلون أحيانا بعض المشاكل الإنسان يراها بعد ماكو حل أصلا، طريق مسكر. هذه الرواية تعني بهذا المعنى، يعني لو أن السماوات والأرض كانت على عبد، يعني أي مشكلة تأتي إلى الإنسان بحيث لا يجد لها حلا، إذا كان متقيا الله عز وجل سوف يجعل له حلا لهذه المشكلة، يرزقه من حيث لا يحتسب، فإذن يأتي إليه الحل من الله عز وجل، وقد هو بدون سعي الله عز وجل يحل له هذه المشكلة. الإنسان المؤمن هناك كثير من البلاءات تدفع عنه ولا يعلم بها، يعني يوم القيامة سوف يرى بأن هناك آلاف البلاءات دفعت عنه نتيجة إيمانه لا يدري، لأن البلاء لم ينزل. فما دام أنه إنسان متقي الله عز وجل يساهم في حل مشاكله. وأن أتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه، هذا الإنسان المتقي إذا كان يوجد حق عليه إنسان يقول نعم الحق علي، إذا كان مخطئا يقول مخطئا، إذا هناك حقوق للناس عنده لا ينتظر بعد هذا الإنسان يروح المحكمة ويشتكي، وبنفسه يعطي هذا الحق الموجود عنده فيما له. كل الناس يطلبون فيما له، المهم فيما عليه. هذه العلامة أيضا من علامات الإنسان المتقي. في رواية من الروايات أيضا وأنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه، يعني اجتهاد في العبادة. كلمة الاجتهاد ولا تعني بالاجتهاد يعني استنباط الأحكام، لا ينفع أو لا تنفع عبادة لا ورع فيها، هذا معنى الرواية. مثاله مثلا امرأة سافرة وتصلي، سافرة ليست متقية، ولو كانت متقية لتحجبت، طبعا الحجاب شرعي بشروطه أيضا، مو فقط القطعة، قطعة القماش الخارجية، قطعة القماش الحجاب عبارة عن اتجاه عند الإنسان عند المؤمنة، فيعني حياته تكون على أساس أحكام الله عز وجل. فمثل هذه السافرة إذا تصلي نسأل لماذا تصلي، تقول قربة لله، ولماذا لا تلبسين الحجاب، هم تقول قربة لله. إذن العبادات يعني متصلة بعضها ببعض، ما نقدر نفصل أحكام الله عز وجل، يعني هذه الشجرة الإيمانية الموجودة هناك ثمار على هذه الشجرة، هذه الشجرة لابد أن تقبل كاملة. إنسان المتقي المؤمن الذي يؤمن بهذه الشجرة الإيمانية لابد أن يأخذ كل ثمار الشجرة. إذا يأخذ بعض ثمار الشجرة وبعض الثمار من الشجرات الأخرى من الأشجار الأخرى، طبعا في مقابل شجرة الإيمان بعد شجرة الكفر، ما عندنا شيء آخر، يعني شجرة الإيمان أو كل شيء آخر يكون في شجرة الكفر، كل ضلال كل كذا كل كذا كلها اجمعها، كل نفاق كل كفر كل شرك داخل شجرة الكفر. فإذا نفرض أنها تصلي أخذت ثمرة إيمانية، خب هذا السفور من شجرة الكفر، إنسان إذا يأخذ من الثمرتين خب بالجمع بينهما، يقولون هنا المقدمات تتبع أو تتبع أخس المقدمتين، يعني إذا عندنا شيء وشيء أقل منه، فهذا الإنسان نسميه مؤمن ولا مو مؤمن؟ ما نسميه مؤمن، لأن من يريد أن يكون مؤمنا لابد أن يأخذ كل ثمار شجرة الإيمان، ما عنده اعتراض على الشجرة، يسلم تسليما كما في الآية الكريمة. إذن أمام الإنسان هذه الشجرة، هذا الصراط المستقيم، هذا الطريق الذي يؤدي إلى الله عز وجل، الله عز وجل يحدد للإنسان، يعني في الصراط المستقيم هناك مواصفات معينة، الإنسان لابد أن يأخذ بهذه المواصفات حتى يستطيع أن يسير على الصراط المستقيم. إن شاء الله إذا صار فرصة أيضا نعطيكم بعض المواضيع عن مفهوم الصراط المستقيم، شنو هو الصراط، هذا الصراط الموجود في سورة الفاتحة. فإذن هذا الطريق الإنسان يكون عابدا فيه لله. فإذا المرأة سافرة أو تلبس حجاب غير شرعي حتى لو كانت اسمها شيعية، والآن هذه تأخذ من شجرة الكفر ومن شجرة الإيمان، ما نستطيع واقعا هل هذه مؤمنة، ظاهرا نتعامل معها أنها مؤمنة ولكن في الواقع يعني مشكلة أنها لو حشرت وهي على هذه الحالة، واقعا لن تحشر مؤمنة، مستحيل أن تكون مؤمنة وهي بهذه الحالة، ومن يساهم معها سواء كان أب أو أم أيضا سوف يحشران بكيفيتها، لأنهم راضين عن هذا الوضع، بل الأم هي قد تساهم في إلباس بناتها مثل هذا اللباس، والموضهم يوم بعد يوم تجدون أن السوق أيضا يتحرك، فدائما تجد أنهم يعني إذا كان حجاب معين بطريقة معينة الآن هم حجابات أنواع معينة، يعني الإنسان من خلال رؤية الشارع تعرف ماذا يوجد في السوق من خلال رؤية الشارع، تجد أن هذه أيضا مرة بنطلون وقميص، مرة تنورة وقميص، مرة شيء ضيق، مرة حجاب ملون، مرة حجاب فوق حجاب، في أنواع وأشكال، هذه الأشكال التي تطلع والبنات تم يلبسونها. فإذا الموضة تتغير أيضا، هذه البنت مع الموضة طبعا بتشجيع من الأم لأنها هي التي بدأت معها بهذه الكيفية، فملابس معينة لمجرد أنهم يظنون أنه ما دام ساتر البدن كيف ما شاء تلبس، أقول لا مو بهذه الكيفية، الحجاب له مواصفات معينة لابد أن نلتزم بهذا الحجاب، مو أنها تتغير يوم بعد يوم موضة بعد موضة. فإذا إذا الإنسان يريد أن يكون عابدا لابد أن يكون متقيا، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني لا يوجد قبول للأعمال من غير المتقي، لأن غير المتقي لا يؤدي الأعمال قربة لله، لأن إذا ملكة التقوى لم تكن موجودة عند الإنسان يؤدي أعمال خارجية، نعم يصلي يصوم يذهب إلى الحاج يذهب إلى الزيارات يتصدق يعمل يعمل، ولكن هذه الأعمال كلها لا تكون منطلقة من ملكة التقوى، يعني يؤديها وعنده أهداف أخرى من خلف هذا العمل، فمثل هذه الأعمال إذا كان فيها شركا فهذه الأعمال لا تقبل. نفرض أن الإنسان في كل سنة ذاهب حج زيارة حج زيارة حج عمرة، لمجرد أنه يؤدي العمل الخارجي ما يعني أن هذه الأعمال تكون مقبولة، لابد أن الإنسان يحرص على شروط قبول الأعمال حتى هذا العمل يكون مقبولا. أيضا إن شاء الله صار فرصة نبين بعض المواضيع حول شروط قبول الأعمال، طرح جزء منها أنا في مسجد الإمام الحسن عليه السلام ما اكتمل، لكن أيضا يحتاج إلى تكملة لذاك الموضوع حتى نبين ما هي شروط قبول الأعمال وكيف تكون الأعمال مقبولة عند الله عز وجل حتى الإنسان يسعى لي قبول العمل لا فقط لأداء العمل. تفضلوا. الحجابات الملونة التي تلفت الأنظار ما يجوز، يعني ما يعتبر حجابا. دور الحجاب أن لا يلفت نظر الرجال، فإذا لفت أنظار الرجال ما يكون حجابا، لأن الهدف من الحجاب أن الرجال لا ينظرون إلى المرأة. إذا كانت هي لا بالعكس، كأنها تدعو الرجال إليه، أو أنها تلبس حجاب وتجعل المساحيق على وجهها، هي تدعو الرجال مو أنها تبعد الرجال. يعني ترون بأن في السوق إذا واحدة محجبة حجاب كامل شرعي الرجال ما ينظرون لها، واضح هذا. أما مجرد شيء بسيط لو خصلة من الشعر تطلع أنظار الرجال إليها. فإذا هدف الحجاب إبعاد أنظار الرجال عن المرأة، فلا بد أن نحافظ على هذه الصفة في الحجاب بمختلف المصاديق، حجابات ملونة، ملابس ضيقة مثلا، أشياء تكشف مفاتن المرأة، تبين شكل المرأة، هاي كلها ما تعتبر حجابات شرعية. من الروايات أيضا آخر الرواية، وأن الورع هو الذي يثبت الإيمان في قلب العبد. الورع يزيد الإيمان في قلب العبد، في قلب العبد، لأنه إذا كان عنده ورع سوف يصعد في طريق التكامل، فإذا صار عنده طريق تكامل يتصاعد، معناه يتصاعد في الإيمان. فمع الورع الإنسان يتحرك على الصراط في طريق التكامل، بدون ورع الإنسان لا يستطيع أن يتحرك، من خلال هذه الرواية. وأن أورع الناس من وقف عند الشبه، لا فقط يبتعد عن الحرام، يبتعد كل ما يكون فيه شبهة، شبهة الحرام. وأن الورع هو الدين الذي يلازمه الأئمة عليهم السلام ويريدونه من مواليهم. هم هو الورع طريق الأئمة عليهم السلام وطريق الشيعة، يعني من يريد أن يكون شيعيا لابد أن يكون متقيا، العكس فإذا لم يكن متقيا معنى ذلك أنه ليس بشيعي. طيب والله من خلال العكس، فإذا الإنسان المتقي هو الشيعي، الإنسان غير المتقي ليس بشيعي حتى لو يقول أنا شيعي مؤمن. في بعض رواية أيضا هناك بأنه لو كان في مصر 100,000 أو يزيدون فإن الشيعي بهالمعنى في الرواية أورعهم، وأن أمانات الناس عنده، يعني هو أفضل من يكون في مجتمعه، هذا الإنسان المؤمن الشيعي. هناك كتاب طبعا بعض الكتب في صفات الشيعة، أو مثلا تلقون في البحار كتاب الإيمان والكفر عدة مجلدات، كذلك في كتاب وسائل الشيعة هناك كتاب عن كتاب الإيمان والكفر، اقرأوا مثل هذه الروايات. أو بعض الكتب عن صفات الشيعة أو صفات المؤمنين، هناك كتب خاصة في هذه القضايا، كلها روايات، اقرأوا هذه الروايات والإنسان يحاول أن يرى أن هذه الروايات موجودة فيه أو ليست بموجودة. إن شاء الله الدرس العاشر يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.